نعبده في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المشاهدون، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. واليوم وفي هذه الحلقة نحاول أن نستكمل بعض جوانب البعد العاطفي من التشريعات الإلهية في التعامل عامة ومع الأولاد خاصة. كل هذا على الهواء مباشرة، وضيفنا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد، فمرحبا بك. أستاذنا الكريم، نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى وعطاياه لا تعد، من بين هذه النعم نعمة الأولاد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه النعمة أمانة ومسؤولية، يسأل عنها الوالدين يوم القيامة: أحفظ أم ضيع؟ ووصل حديثنا في الحلقة الماضية ونحن فضلتك بتشرح أو توضح وصية لقمان لابنه، من وصايا لقمان لابنه في القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله بإذن الله نحاول أن نستكمل هذا الموضوع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فيعني نحن نتحدث الآن عن الفترة الثانية من حياة الطفل، وهي ما بين السابعة والرابعة عشر، وهي فترة التربية. وتحدثنا عن البعد العاطفي فيها، وضربنا مثالا لنموذج قرآني كريم حين بين الله عز وجل وصية لقمان لابنه وهو يربيه في هذه المرحلة، وبينا كيف أنه بدأ تربيته بالتوحيد، ثم ثنى الله عز وجل زيادة على وصية لقمان فعلمه أدب التعامل مع أبويه، ثم جاءت وصية لقمان الثانية بتعليمه أدب المراقبة، ثم جاءت الوصية الثالثة بالأخذ بنواصي ابنه إلى فعل عزائم الدين وعظائمها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهذا الجانب الخطير، جانب اغتنام مواهب الأبناء، فالأبناء طاقة وقلوبهم طاقة، وطاقة استيعابية كبيرة جدا، المتدبر فيها يذهل، لأن الله وهب البشر ما لم يهب غيره من الخلق، بل جعل سر تكريم البشرية في هذه الموهبة القلبية، الجانب القلبي بكل ما فيه من عاطفة ومن فكر ومن عقل وغيرها. والمتدبر في التاريخ يعجب، رب العباد بين أن هذه الطاقة طاقة لا حد لها، بل جعلها سر تكريمنا على سائر خلقه، لما يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الناس ظنوا كل على حسب ما يهوى، فظن علماء الكلام أن التفضيل بالكلام، حتى صوروا الإنسان بهذا التصور، بل عرفوا بهذا التعريف القبيح حين قالوا: الإنسان حيوان ناطق. وهل يتصور عاقل أن الحيوانات غير ناطقة، والبهائم والطير غير ناطقة؟ نبي الله سليمان كما نص القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إذن للطير منطق. والقرآن الكريم يحكي لنا كلام النمل: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه العبارة حوت 10 أساليب بلاغية، كلام في منتهى الدقة وفي منتهى القوة، ولولا يعني ضيق الوقت لتحدثنا عنها. والقرآن يحكي لنا كلام الهدهد ومدركاته وفهمه ووعيه، بل أصول التخاذر كلها جعلها الله أجراها الله على لسان هدهد، أستاذ متخصص في علم المخابرات. كل أهل المخابرات في الأرض يتعلم منه قواعد التخابر الهدهد. إذن له منطق وله كلام، فكيف نزعم أن الإنسان فضل بالكلام؟ وزعم علماء الاجتماع أن الإنسان فضل بطبعه الاجتماعي، وأقول أين طبع البشرية الاجتماعي من تعاون النحل مع بعضه أو تعاون النمل مع بعضه؟ السلوك الاجتماعي في النحل وفي النمل أرقى من الإنسان بمراحل. من فتنوا بعقولهم قالوا الإنسان فضل بالعقل، ومن قال إن البهائم لا تعقل والحيوانات لا تعقل، هناك أمور قد تعقلها ولا يعقلها البشر. يعني اعتاد الناس أن يتهموا الحمار بالغباوة، وإذا شبهوا غبيا شبهوا بالحمار. الحمار يدرك أمور لا يدرك الإنسان. بداية الزلزال تحدث أنواع من الزبزبات، الحمار يدرك أن هناك زلزال ويقف أذنيه تنبها لوقوع الزلزال قبل حدوثه. من من الخلق يعرف هذا من الناس؟ فمن أعقل في إدراك الزلزال، الإنسان أم الحمار؟ قضية ليست قضية العقل. الهدهد لما يتكلم بمنطقه ويصف إساءات البشر حين يقول إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. الكلام ده كلام عاقل ولا كلام جاهل؟ ده في منتهى العقل، في منتهى العقل. فأين موضع تكريمنا بالعقل؟ موضع التكريم الحقيقي ليس المخ وحده ولا الفكر وحده والكلام وحده، ولا كما زعم بعض العباد أن الإنسان فضل بأنه العابد الوحيد في الخلق. رب العباد بيّن أن كل الخلائق عابدة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقد تسبيحه، وبين أن كل الخلائق ساجدة ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فلم يستثني من هذه العبادة إلا الإنسان. الكل لله سجد، الكل لله سبح، الكل لله قنت، كل له قنتون، الكل لله أسلم. لذا ينكر الله على الإنسان كيف لا يسلم وهو في كون كله لربه أسلم، فيقول تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإن موضع التكريم، موضع التكريم الحقيقي أن الله وهب هذا الإنسان طاقة قلبية لم يهبها وروحية لم يهبها لمخلوق غيره. وهذا الكلام بدأ مع خلق آدم. لما خلق الله آدم أعلم الملائكة بخلقه قبل خلقه، وأعلمهم بمهمته قبل خلقه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من يخلف الله عز وجل، من يقوم بمهام ربانية، مهام ربانية، هذا معنى الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة. عجيب الملائكة، هذا المخلوق اللي رأوا طينته قبل أن تنفخ فيه الروح. فرب العباد خلق آدم من طين قبل أن ينفخ فيه الروح، ورآه الملائكة. وكان إبليس كما يذكر من قرطبي في بعض الأثار كان يمر على جسده قبل أن تنفخ فيه الروح يقول لئن خلق هذا المخلوق وكان له شأن لأعادينه ما حييت. فبدأ يستعدي نفسه على الإنسان قبل أن يخلق الإنسان وهو في الطين. مر بالمراحل الثلاثة، القرآن حكاها، فترة طين ثم تحول هذا الطين لحمأ مسنون ثم لصلصال كالفخار، كل دي مراحل خلق مر بها جسد آدم. فمن طين لطين آسن لطين ناشف. راح الخلق الثلاثة. الملائكة لما علموا أن الإنسان سيخلق من روح مع الطين غلب على ظنهم أن مادة الطين ثقيلة كافية أن تأخذ الروح وتسقلها على عطائها فيقع الفساد. هذا موضع الفهم عندهم. ثم قاسوا على أمر آخر أن الجن خلقوا من نار وروح وخيروا أعطوا القدرة على الطاعة المعصية فأفسدوا. فقالوا إذا كان الإنسان المخلوق من طين وروح والطين أثقل من النار، إذا كانت النار أفسدت فكيف لا يفسد الطين؟ إذا كانت النار أثقلت الروح حتى أتلفت فكيف لا يثقل الطين الروح فيفسد في الإنسان في الأرض؟ لذا جاءت الإجابة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فرد الله عليهم رد عجيب، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. في الطين والمادة؟ لا، في اللطيفة التي منحها لآدم. الإنسان خلق من روح وطين، والملائكة من روح ونور، والجن من روح ونار. هل جرعة الروح اللي نفخت في آدم كالتي نفخت في الملائكة كالتي نفخت في الجن؟ هذا موضع الاختلاف الحقيقي. اللطيفة التي أعطيت للملائكة فجعلت من النار ملائكة، من النور ملائكة، واللي أعطيت للجن فجعلت من النار مخلوق اسمه الجن، هذه اللطيفة هل تساوت بين الملائكة والجن؟ أبدا. فكيف تتساوى مع الإنس؟ رب العباد لم يقل إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن هذا الإنسان أهل لهذا الاستخلاف. أهليته في إيه؟ في طينته؟ أبدا أبدا. لذا تحداهم بمثال عمل حي، عرض على الملائكة وآدم أسماء الخلائق كلها. روح آدم التي جعل سرها في قلبه استوعبت جميع الأسماء. الملائكة لم تستوعب بالقدر الذي استوعب به آدم، فدل ذلك على أن اللطيفة التي منحت للإنسان تفوق ما منح للملائكة من روح. هذا السر العجيب. لذا يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها في درس عملي لقنه الملائكة ليثبت لهم أنه يعلم ما لا يعلمون، يعلم من أسرار الروح، لأن الروح بكلياتها من أسراره، سواء ما نفخ فيها في الملائكة أو في الإنس أو في الجن، كلها من سر الله لم يطلع عليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من علم إلا قليلا. فلما عرض الأسماء على آدم، العرض نفسه كانت له ثمرة، استيعاب المعروض. كيف استوعبت روح وقلب آدم كل الأسماء؟ مش استوعبتها فقط، ده حفظتها واحتفظت بها. ولذا يقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. ثم في اللغة تفيد عطف مع التراخي، يعني لم يعرض عليهم في وقتها، بل العرض وقع بعد سنين. فدل ذلك على قوة حفظ آدم وعلى قوة قلب آدم على الاحتفاظ بالمعلومات التخزين. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. هل يقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء ولم يعلمهم؟ لقالوا: لو علمتنا لتعلمنا. لكنهم ما أنكروا عليه عدم التعلم، لكن أنكروا عليه عجزهم، أو قالوا بعجزهم، أقروا عجزهم. أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الشيء اللي انت اذنت لارواحنا ان تستوعب استوعبته، واللي خرج عن الطاقة لا طاقة. فعرض الله عليهم وطلبه منهم ان يسموا المسميات التي سمعوها مع ادم ليدلهم على ان لطيفة الروح التي منحوها لم تبلغ ما بلغت لطيفة آدم. وده سر تكريمنا على الخلائق. القلب، الروح اللي منحت للإنسان وجعل سرها في قلبه. لذا قال آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها قال إيه؟ وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم. أقريت بأحقيته في الخلافة اسجدوا له. يبقى سجدوا لآدم عشان طينة آدم ولا عشان روح آدم وقلب آدم والموضع الذي كرم به آدم؟ ولذا يقول سلفنا كل ملكات العبد لطاقتها حد، حد مكاني وحد زماني. بصرنا له حد، آخر فين؟ 5-6 كيلو. سمعنا له حد، مسافة لا يسمع بعدها. حسنا ولمسنا له حد، وهكذا. فله حد مكاني وله حد زماني. مهما بلغ بصر الإنسان فقوته فترة شبابه، إن اعتلاه الضعف والكبر اعتلاه العجز والمرض. ولذا قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فبعد زمان معين بعد 40 عام يبدأ البصر يضعف، السمع يضعف، الحس يضعف، شاء الإنسان أن أبى. يبقى إذن لنا حد وسقف مكاني وزماني لكل جوارحنا، بل لكل ما جاء من الطين، لكل الأرض. لذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء لا يسبقها نوق. لما كبرت سنها وترهلت تسابق مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي بقعود فتيلة فسبق الناقة، شق ذلك على الصحابة جدا، ناقة رسول الله تسبق. فعلمهم النبي درسا قال لا تحزنوا، فوالله ما علا في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. فصارت هذه سنة في كل ما هو طين أو جاء من الطين، ما علا في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. يقول ابن القيم فكل طاقات العبد لها حد إلا طاقة القلب والروح، ليس لها حد، ليس لها نهاية. طاقة القلب تزيد بطاعة الرب، الطاعة بتعطي القلب قوة زائدة، القوة الجديدة لو استغلت في طاعة جديدة تعطي القلب قوة زائدة، وهكذا دواليك.
يعني إذا استغلت صح يا أستاذنا
طبعا
حتى مع فترة الـ الـ
مع الطفولة. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن ده له دور كبير جدا في التربية. الطفل مولود بقلب سليم صحيح، ما لم نحسن اغتنام طاقة قلبه ونعرف قدرها كيف نستفيد بمواهبه؟ ده أخطر قضية في تربية الأولاد. إذا لم نستوعبها ضيعنا طاقة الأبناء. طاقة القلب تزيد بزيادة الطاعات حتى يصبح عطاء العبد الواحد ممكن يعطي مثل 20,000 رجل مثله، بقوة قلبه لا بقوة بدنه، بقوة قلبه لا بقوة بدنه. وعشان كده التكليف لما جاء الصحابة اللي كان قلوبهم قوية جاءهم التكليف على قدرها. فكان الرجل يكلف بأن يقاتل 10 من الرجال، يكون منكم 20 صابرون يغلب 200، يقاتل 10 يغلبهم. ونص الآية يحدثنا عن الحد الأدنى، يعني إذا وجد الصحابي أمام 10 من الرجال وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار.
يعني هذه القوة القلبية والروحية أستاذنا في
مرحلة بدن الطفولة بواحد.
في مرحلة الطفولة
طبعا
اسقطها على الطفولة،
هنوضح لها
كتربية،
أنا بس هنوضحها الأول. نعم. ثم نسقطها على الطفولة
حتى إذا كبر كان الواحد ب20 أو ب200 أو ب100.
صحيح.
نعم
صحيح.
يعني لكن لابد من البداية،
لابد من البداية، وهنحضر أمثلة.
نعم.
أمثلة حية، لابد من البداية. فقوة القلب لما تزداد بتجعل البدن نفسه يقوى على العطاء أضعاف أضعاف طاقته المعتادة. بدليل أن الصحابي كان قوته في الحد الأدنى بعشرة، لما ضعف إيمان الناس ربنا جعل تكليف واحد باثنين.
يبقى القوة هنا مرتبطة بالإيمان
بلا نزاع،
وبالتالي مرتبطة برضه بحسن التربية على الإيمان والقلوب.
على التربية الإيمان تقوى، هنوضح.
نعم.
لما يقول تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الضعف اللي اعترف التابعين كان إيه؟ ضعف بدني؟ أبدا، منهم من هو أخو الصحابة بدنا، لكن الضعف كان ضعف قلبي، ضعف إيماني، لم يحسنوا استغلال طاقات قلوبهم كما استغلها الجيل الأول، فكانت النتيجة إن أصبح الرجل برجلين، يكون منكم مائة صابر يغلب مائتين، يبقى الواحد باثنين، وأصبح التكليف الرجل برجلين، إن واجه اثنين وجب عليه قتال وحرم عليه الفرار. طب ليه باثنين؟ بدنه بواحد وقلبه أقل تقدير يؤديه القلب هيديله ضعف قوته، يبقى أقل استغلال للقلب يعطي ضعف قوة البدن، لو أحسن الاستغلال ممكن يوصل لعشر أضعاف البدن. الصحابة لما أحسنوا الاستغلال كانوا في المتوسط الرجل بألف. سيدنا بكر لما يرسل إليه خادم الوليد يستغيث يقول له أمير المؤمنين بلغ جيش الفرس مئة ضعف جيش المسلمين فأرسل لنا مددا، يبعث له رسالة صغيرة ومعه ومعها صحابي واحد، وفي الرسالة يا خالد إذا بلغتك رسالة هذه فاعلم أن معها رجل بألف رجل، فلا يهزم جيش فيه القعقع وخالد. حمل الرسالة كان قعقع بن عمرو، وحسمت المعركة بالفعل لو درسنا تفصيلاتها. قعقع وخالد في فتح مصر، عمرو بن العاص لما يفاجأ بأن الروم حرضوا الشعب المصري على جيش المسلمين اللي كل قوته 4000 مقاتل، فوجئ من شعب مصري وقف ضده 6 ملايين، كيف وجههم 4000؟ طلب مدد من عمر، كم أرسل؟ 4، ومعهم رسالة أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل، الأربعة مع 4000 فتحت بهم مصر. كم بقي ليدير مصر ويدبر شأنها؟ 500، و3000 و504 لم يكتفوا بفتح مصر، تحركوا فتحوا ليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشاد. قوتهم كانت بكام؟ أمر يحير. ده كان في المتوسط.
نعم، الصحابة أستاذنا
من الصحابة
بعضهم
سيدنا سلم بن الأكوع واجه 20000 رجل لوحده.
بعض الصحابة الرجل منهم بألف قضى فترة حياته الأولى ربما يعني بعضهم
في الجاهلية،
فمتى تربى على هذا الإيمان
منذ أن أسلم
وحدثت له
هذه وعرف الطريقة. هذه الحقيقة أن نعم. قوة القلب بتزيد مع الطاعة، بدأ يتابع قلبه ويعلم الولد يراقب قلبه.
يعني هنا ليست بالضرورة من البداية من فترة الطفولة،
ممكن تبدأ التربية بعد ما آمن.
نعم،
يعني حتى ولو كان شيء
يعني من في 20 أو في 30 يستطيع أن يحصل عليها.
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما يعلمنا هذه الحقيقة حين يقول إني لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان على قلبي. ابن القيم فسر الحديث تفسير جميل جدا، الغين غير الرين، إني لا يغان غير لا يران. يران الران أثر من آثار الذنوب على القلب، بتحجب القلب وتعمي طاقته وتمنع حركته، لكن الغين نهاية الطاقة. إني لا يغان على قلبي يعني في طاعة لله عز وجل أبذل كل ما في قلبي من وسم، فاقف عند حد ده آخره. طب الطاعة اللي أنا جبتها به دي والاستفدت بطاقتي فيها تعطيه قوة، في الطاعة اللي بعدها يأتي أكثر من الأولى. يعني لو في الأولى جاب له 100,000 حسنة في الثانية يجيب له 1,500,000، 1,500,000. فيعتبر طاقته حين وقفت عند 1,000,000 الأولى يعتبر ذلك تقصير فيستغفر الله منه ويتوب. لما جاب 1,500,000 الطاعة اللي استفاد بها بقوة المليون ونص دي ادت القلب قوة ثانية، يبقى في ثالث عمل هيجيب له 2 مليون، وهكذا. فالرسول لما يحاسب نفسه في اليوم 100 مرة، كل مرة يعطي قلبه طاقة جديدة، يبقى كم الزيادة اللي زادت في قلبه وكم الطاقة اللي زادت على قلبه كم مرة؟ في اليوم ارتقى بقلبه 100 مرة. مش كما فهم الجهلة ان استغفر الله وتوب اليه في اليوم 100 مرة، اقعد احدها السبحة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا تهريج. ان لا يغان على قلبي، الكلام كله على القلب، والاستغفار من حركة القلب ومن قدرة القلب على العطاء. همته قد ايه، عزمه قد ايه، طاقته ارادته قد ايه. ما انا ممكن اقدم همة، واحد همته 50% والتاني همته 100%، واحد عزمه 10% والتاني عزمه 90%، واحد ارادته 5% والتاني ارادته 80%، هل يستويان مثلا؟ ابدا. الفارق الكبير كله في امكانيات القلب وفي مراحله الثلاثة اللي فيها العطاء، الهمة والعزيمة والارادة، وده موضوع يحتاج تفصيل. التربية في تقوية الهمة، في تقوية العزيمة، في تقوية الإرادة. ولذلك رب العباد لما رب نبيه ربه على هذا، قل له فإذا فاصبر، إذا أصبر، قل له كما صبر أولو العزم من الرسل، تتربى على إتيان العزائم. عشان كده سيدنا لقمان لما رب ابنه قال له يا بني أقم الصلاة، مصلي أقم الصلاة إقامة كاملة بقلبك وجوارحك. إذا مطلوب منه الخشية، مطلوب منه الخوف، مطلوب منه معايشة عظمة الله وجلال الله وجمال الله داخل صلاته هو طفل. إن ربيناه على تعظيم ربي في السن الأولى، هتلاقي عطاؤه في غير عطائنا، أضعف عطائنا، أضعف عطائنا. عشان كده قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، قم برسالة الرسول في توجيه الخلق ونصح الخلق والأخذ من أصل الخلق إلى الحق، وانهى عن المنكر، امنع الفساد في الأرض، لا تسلم لمفسد أن يفسد من حولك وأنت ترى وأنت تشاهد وأنت تسمع، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بسأل له واصبر على ما أصابك، لا تمل ولا تسأم بسبب النتائج التي قد تترتب على قيامك بهذه العزائم، إن ذلك من عزم الأمور. يبقى لما نربيه من البداية على أن يأتي عزائم الأمور، بنقوي همته وإرادته وعزمه. قوينا طاقة قلبه، عطاؤه سيكون أضعاف أضعاف عطاء غيره. وذلك أنا أعجب، يعني على سبيل المثال بلاش تكلف الصحابة، الصحابة دول حاجة تانية خالص، الحديث عنهم حقيقة يعني صحيح له شذوذ في القلوب، لكن بيأس كثير من الناس، لأن احنا بنقارن السماء بالأرض.
طب هو أستاذنا أنا في حاجة تحضرني، بحيث أن كيف يستفاد من هذا الدرس القيم يعني وهذا الكلام العظيم. القرآن بيحكي لنا قصة نبيين، 2 من الأنبياء ومن أولي العزم، ومع ذلك بعض أولادهم كانوا يعني سيدنا إبراهيم إني أسبحك قال أفعل ما تقول. طب سيدنا نوح يا بني اركب معه قال سأوي إلى الجبل. التربية هنا لو أن هذه التربية حتى يستفاد من 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 هذا الدرس القيم وهذا يعني هذه الأبعاد،
حاضر،
لربما يعني الكثير مننا يعني
يتساءل.
نعم،
حاضر.
فأنا في الموضوع ده يعني موضوع الأنبياء،
حاضر، سنوضح.
نعم، ومن أولي العزم من الرسل.
نعم، سنوضح، سنوضح وبالله التوفيق. يعني أنا وعدت بمثال حضربه ثم أعرج على شكلك. المثال من التابعين، مش هقول من الصحابة، لأن الصحابة يعني قمم سامقة يصعب التحليق لما حلقت إليه إلا بإذن الله وتوفيقه. لكن مش عيب إن احنا نعرف، لأن رب العباد لما أمرنا بالتأسي أمرنا بالتأسي بأسمى الخلق عطاء.
نعم،
وتلحظ ملحظ عديد جدا في مسألة الأسوة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين فجعل موضع الأسوة عند الأمة دي في شخصين هم سادة أولي العزم. فإذا كان سادة الأمم قبلنا دون هؤلاء فيرجى من أمتنا ما لم يرجى من أمة سبقته، لأن الله جعل قدوتنا قدوة لغيرنا، ويفوق في العطاء عطاء كل من سبقنا. فالسقف بتاع الأمة المحمدية أعلى سقف وجد في البشرية. دي لفتة بس جاءت في الطريق.
الخصوصية خصوصية لهذه الأمة يعني.
ومش الأمة بس، ده الوحي أصلا ما أشر جاء الأمة، ده جاء البشرية كلها. يعني مطلوب أن نسمو بطاقاتنا وطاقات البشرية من حولنا لأعلى مرحلة سمو قلبي عند الإنسان. الجانب الخطير ده الأمة عنه مغيبة. احنا بنحمل كنز، بل أعظم كنز في الوجود، هذا الدين. هذا الدين اللي بيحاربه بعض أبنائه، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد أحد التابعين سيدنا سفيان بن عيينة، أبوه يرى طفل صغير عمره عامين بدأ ينطق وانطلق لسانه بالكلام، عمل إيه معاه؟ كان كل يوم بيحفظ 10 آيات، ختم المصحف في 4 من عمره، كان عمره 4 سنوات وحفظ المصحف كله. لما أحسن استغلال موهبة الحفظ عنده في السن الأولى، ذاكرة سفيان نمت وصلت ارتقت طاعات وقرآن وعباده لسه 4 سنين. لما يكبر يبقى شكله ايه؟ اصبح موسوعة في علوم الحديث. يوم مات سيدنا عبد الله المبارك يقول لقد دفن اليوم ثلث العلم. ثلث العلم سفيان اللي نمى العلم في قلبه ما كانش علم معلومات تحفظ وتطرش، لا لا، ده علم مرهوم بالإيمان وبالقلب. فقلبه كان قلب حي، وصل لمرحلة يوم ما كلف بمهمة دنيوية عينه قاضي القضاء وزير عدل، كان أداؤه في الوزارة شكله ايه؟ وزارة سفيان طيلة حياة سفيان لم يجرب على في قضية قط عليه في حياته جورا مرة، ما جرش مرة. الجور في ايه؟ لا في صغيرة ولا في كبيرة، لان قلبه سما للحد الذي اصبح عنده يقسط لكل الخلق ويراعي دقائق الشرائع مع جميع الخلق، العواطف، الناحية النفسية، الناحية القلبية، الناحية الروحية، الناحية المادية. لدرجة الناس كانوا في ذهول لما خرج للحج سفيان بن عيينة، وقف في عرفة مع الناس مع الواقفين، فلما جاءت ساعة النفر نفر الناس، وقف سفيان ينظر إليهم ويبكي حتى اخضلت لحيتهم الدموع. يبكي ليه؟ ويرفع كف الضرع يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. ايه ذنب سفيان؟
لا لا.
اللي وصلوا لمرحلة ان يعتقد ان الحجاج اللي وقفوا بعرفة يخشى رد حجهم بسبب ذنبه. اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، بذنبك. اللي حوله ذهلوا، ايه ذنب سفيان؟ ما اكتشفوا ذلك الا عند احتضاره، لما حضرته المنية واشتد به مرض الموت دخلوا يبشروا، يا سفيان أبشر، فأنت من أهل العلم ومن حملات الحديث ومن حملات القرآن
والقاضي
العادل. حتى قالوا هذه العبارة، والله يا سفيان ما جربنا عليك جورا قط في قضية في حياتك قط. وزير عدل عمره مجار لغاية مصر، وزير عدل عمره مجار في قضية. فبكى وقال أبكتني قضية واحدة، دي اللي فيها ذنبه
في رحلة حياته،
في رحلة حياته قضية واحدة إيه سببها؟ الظلم والجور المادي أبدا، العاطفي القلب. قال فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي قلبي لأحد المتخاصمين شيء. شوف محاسبته قلبه.
نعم.
ليه؟ لأن لو واحد داخل وقلبه يغلي ناحية خصم ومرتاح ناحية خصم فهو من الجور قبل الحكم. لو نظر لواحد بعين الرحمة والآخر بعين الغضب فهو من الجور قبل الحكم. الشرع علمنا هذا. دين الله وتشريع الله اللي غيب الناس عنه وبيعتقدوا ان هناك عدل في شرع غير عدل شرع الله عز وجل، بنقول لهم هذا الكلام. العدل في النظرة، العدل في الكلمة. لما احتكم علي بن ابي طالب مع نصراني الى عمر فدخل عليه فقال عمر اجلس يا ابا الحكم، ونظر النصراني وقال اجلس يا فلان، فغضب عليه قبل ان يحكم. فلما طلب البينة طرح كل فريق البينة، فحكم للنصراني علي على علي، فغضب علي غضب شديد. قال ما حملك على الغضب مني؟ والله ما التمست إلا الحق. قال بل غضبي من جورك على النصراني لا على علي. حكم للنصراني واعتبره جائر على النصراني مش عليه، بل من جورك على النصراني. قال أين الجور يا علي؟ قال حين دخلنا عليك فناديتني بكنيتي وناديته باسمه.
يا الله.
هذا من جورك يا عمر، هلا كنيته حين كنيتني او سميتني حين سميته؟ ايه دول مش بشر يا اخوانا؟ والله بشر، لكن الوحي ارتقى بهم حين استوعبوه الى هذه المراتب. سفيان يبكي يقول ما أرقني إلا قضية واحدة، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي قلبي لأحد المتخاصمين شيء إلا في قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين وكتابي. واحد من الكتاب. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل، مع أني لما سمعت البينة من الطرفين حكمت للكتابي على الخليفة وألزمت الخليفة بأداء الحق. مش حكمت بس، خليته نفس. ألزمت بأداء، لكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمه.
ميل القلب فقط.
على ميل خلي بالك، ده الذنب اللي سفيان بيصرخ ويقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، لأنه ربي على اغتنام ملكات قلبه ليراقب به ربه، مش عايش لنفسه، ده عايش لربه. أينما يرضي الله مع الخلق أعظم الأعطاء العطاء فيه. بإمكاننا أن نربي أبناءنا هذه التربية. سفيان ده ربي في هذه المدرسة المحمدية، في هذه المدرسة القرآنية، هذه التربية اللي وصلته لهذه المراحل. إن كان قاضيا فهو مسلم قاضي يراقب الله قبل أن يراقب مهمة وظيفته. إن ربي سباك فهو مسلم سباك، مسلم قبل أن يكون سباك، لن يضع شيئا في عمله قبل أن يراقب الله فيه ليؤدي أحسن ما عنده. إن ربي طبيبا فهو مسلم طبيب، وهو مسلم مهندس، وهو مسلم عامل، همه رضا الله قبل رضا العباد. إذا صح قلبه صح عطاؤه في كل أبواب حياته.
تطلب هنا القدوة من الوالدين والأستاذ.
القدوة احنا جايين لأن احنا نتكلم على الأنبياء.
نعم.
بلا نزاع القدوة لها أثر
في التربية،
لكن حتى بغير القدوة.
نعم.
لو أننا سلكنا مسالك الشرع لكانت كافية.
نعم.
وإلا فالصحابة ربهم أباؤهم على الجور والظلم في الجاهلية، فلما جاء الوحي وعرفوا أن هذا هو الحق وعكفوا عليه ليقوموا قلوبهم عليه استقامت. عمر بن الخطاب كان من أشد الناس جورا، من أشد الناس جورا، بل يقول ابن مسعود وهو أسلم قبل عمر بمراحل، سيدنا عمر كان رقم 40 في من أسلموا.
نعم.
ابن مسعود سبقه بكثير. ابن مسعود يقول ما كان أحد أشد علينا وطأة في الجاهلية من عمر الخطاب لما أسلمنا، كان عنده جار اسمه زنيرة سامها ألوان العذاب اللي ما رآه مسلم مثلها. يقول ابن مسعود حتى كنا نقول الصحابة اللي أسلموا كنا نقول لو أسلم حمار ابن الخطاب ما أسلم عمر
من قسوته وشدته.
من قسوته وشدته.
نعم.
عمر أسطورة الظلم يتحول لأسطورة العدل بالوحي.
بالوحي.
لأنه غير قلبه.
نعم.
خلاص خلصت. يعني لأنه هو حتى نشى بعد ما أسلم جاء للنبي يوما قال يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. قال لست الآن يا عمر، مدام نفسك لها عض لسه من قلبك عمرك ما تستقي. لست الآن يا عمر، لسه إنك لم يكتمل. يقول فراجعت نفسي فقلت ويحك، نفسك بالسوء أمارة، فهل رأيت من ربك أو من رسولك سوءا قط؟ فقلت لا، فقلت والله
الله
لهي أحط عندي من أن أقدمها على الله ورسوله. فعدت للنبي فقلت يا رسول الله والله إني لا أحبك الآن أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان، أحب الله. يبقى أين محبوبات الله يقدمها على محبوباته؟ في العواطف، في الروحانيات، في القلبيات، في النفسيات، في كل مسائل الدين وشرائع رب العالمين. إذن تربية الأبناء على العزائم ده أصل عظيم. سيدنا إبراهيم اللي ربى ولده إسماعيل من؟ أمه. سيدنا إبراهيم أبوه.
نعم.
سيدنا إبراهيم حملت به أمه رضيعا، وحملها وأمه وابنها وهو رضيع إلى مكة بأمر من الله، لا كما يزعم اليهود بسبب تعليمات سارة له. فحاش للنبي من أولي العزم من الرسل أن يضيع امرأته وولده من أجل ضرتها، حاشا.
نعم.
حاشاه. وهذا من الجور البين بل ومن البهتان الكبير على نبي في قدر نبي الله إبراهيم الذي أمرنا جميعا وسائر البشرية باتباع ملته. لكن حب نبي الله إبراهيم لربه كان قد بلغ غاية كبيرة جدا، فلما رزق بالولد شاركه المحبة، فأراد الله أن يمتحنه. حب ربنا حب ولدك. فأمره أن يأخذ امرأته وولده ليضعهم في مكة، والقصة معروفة.
نعم.
لما تركهم منصرف وقالت إلى من تكلون ثلاثة، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا. المرأة اللي توقن أنها لو وجدت في صحراء جرداء في واد بين جبال أربع لا بناء ولا نبات ولا طعام ولا ماء ولا عشير ولا رفيق ولا أنيس ولا بشر، وهي ابنها الرضيع بس، أي عقل بشري أو قلب بشري يتحمل أن يقول إذن لن يضيعنا؟ دل ذلك على أن نبي الله إبراهيم رباها في فترة زواجها من تربية راقية جدا قلبية.
أنه هو بالعقل كده هتهلك لا محال،
هتهلك لا محال.
نعم.
لكن التربية الإيمانية جعلت كل هذه الأمور المهلكة بالنسبة لها ميسورة، لأن يقينها بالله يقيها. الكلام ده في حاجة بتجعل الإنسان يتحمل الصعاب مهما عظمت إلا سلامة قلبه وصدق توكله على ربه.
نعم.
ده اللي وصل بسارة لهذا الحد، وكانت لها بركة عجيبة جدا جدا. ترك مصطفى الغلام يظمأ أول امتحان، يبكي من ظمأ، تجري له على الماء مش لاقيه، تاخد المشوار من الصفا، تطلع الصفا تبص يمكن تشوف أي غراب ولا طائر يحطه في أي مكان عشان تروح توصل لغاية عنده تجيب ماء. فتصعد الصفا لا ترى شيء، وتقول يمكن أرى في المكان بعيد، تاخد المشوار من الصفا المروة ذهابا وجيء، أو لما تنزل في بطن الوادي وشايف ابنها تخاف عليه تاخد المرحلة بطن الوادي جري هرولة، ويصبح خطواتها عبادة إلى قيام الساعة. تخيل أن هذه الخطوات التي نخطوها كلما خطوناها كتبت لنا بكل خطوة أجر، ولهاجر مثلنا مثل جميع الساعين إلى يوم الدين.
ايه ده؟ هتقول لي اجر ايه وفضل ايه؟ خلاص دول قمم سابقة، قمم سابقة. تأخذ الأشواط السبعة، في نهايتها تفاجأ بأن الطيور بتحط عند ابنها، طيور عند ابني بقى فيه ماء، فتجري تلهس، فترى ماء زمزم نبع من تحت رجل الغلام ويكاد يغرق المكان، فتجري على الماء وتقول للماء زمي زمي، فسميت زمزم بكلماتها. فاجتمع الماء في زمزم وأصبح من بركات بقاء زمزم آية إلى يوم الدين. كم من ملايين الخلق بيشربوا من زمزم؟ عدد لا يحصى. البير قطرها متر ونص. يتصور عقل بشري إن ملايين الخلق طيلة العام يشربوا منها ولا ينضب ماؤها؟ ده بيشربوا ويحملوا ويستحموا ملايين طيلة العام، الكل بيسحب.
نعم.
من بير قطرها متر ونص. طيب ده عايزة نهر ضخم جدا يورد لها كمية المية الضخمة دي، ما فيش أنهار حواليها، من أين نبع ماؤها؟ آية، فيه آيات بينات، آية. هتقولوا كل علماء الأرض يبحثوها، يقولوش إعجاز علم، مش إعجاز، هو ده الإعجاز.
هو في بحث يا أستاذنا في هيئة الإعجاز عن زمزم وعن الكعبة. نعم.
مهما بلغت البحوث الأمر محير، الأمر محير، وماءها غير كل ماء. وده اللي وصل إليه البحث العلمي، إن مكونات ماء زمزم غير مكونات بقية الماء، ولذلك هي طعمة وسقاء، طعام وشراب، غيرها ما يصلحش بهذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي طعمة وسقاء، فهي طعمة وسقاء يقينا. الشاهد إن سيدنا إبراهيم تركها وولدها في هذه الصحراء الجرداء على مربته، على تعلق قلبه بربه، نمت موهبة القلب اللي تنمت عندها، اللي جعلتها تقول إذا لن يضيعنا. فلما نمتها في قلب ولده إسماعيل، يغيب أبوه عنه 13 سنة ويأتيه هو شاب 13 سنة. بعد الغيبة الطويلة دي اللي ما شافش فيها أبوه، لما يشوفه يعمل له إيه؟ فين الأبوة؟ فين أنت؟ أنت خلفتني ومرتني؟ أبدا أبدا. قمة الحب، قمة الحب لأبيه، قمة التأدب مع أبيه، بل يأتيه أبيه بمفاجأة قاتلة، يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بعد 13 سنة غياب وجاي تقول لي إني أرى في المنام أني أذبحك؟ لكن رب من ربي قلبه على الله، على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى تنفيذ أمر الله، يعلم إن أبوه نبي وأمه علمته هذا، وأنه لا يفعل أمرا من عنده بل بأمر ربي. ما دام الأمر أمر ربنا نقول له إيه؟
افعل ما تؤمر.
يا الله،
الله.
ده العجب كلمة الله. سيدنا إسماعيل.
نعم.
يقول له يا أبتي، مش يا أبي، خلي بالك،
يا أبتي،
يا أبتي، يعني يا من اكتملت لك كل معالم الأبوة، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قلبي في منتهى الرضا بكل أحكام الله. إيه، من الذي رب هذه التربية؟
مع إن أعلن إن هو إني أذبحه، يعني مسألة مش سهلة على النفس
طبعا،
يعني إني أذبحك دي
ده ما فيش مخلوق يقبلها من أبيه مهما عظمت مكانته.
لا. لا. لا.
لكن يقول له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله مصبرين. دل ذلك على أن التربية القلبية هي دي موضع السمو في الطفل. اتربى عليها إمتى؟ عمره 13 سنة في المرحلة دي،
في المرحلة
عشان كده أنا بدأت كلامي كله بمسألة التربية القلبية، إزاي نربي همة الطفل، نقويها، نقوي عزمه، نقوي إرادته. أخطر نقاط في تربية الأبناء عزائم الأمور، عشان كده جاءت وصية لقمان إن ذلك من عزم الأمور. وبعد ما علموا العزائم ارتقى به فوق العزائم لأسمى المكارم.
إن ذلك مأزمون يا بني. إن ذلك مأزمون. الوقصد في مشيك واخطط من صوتك. يا الله إذا الإجاز العجيب التربية العجيبة. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ولا تصعر خدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختلف مختلف. واقصد في مشيك واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هنتكلم في دول ولا تصعر خدك للناس. طبعا قبل ما أدخل في دي ألمح على قصة سيدنا نوح.
نعم.
سيدنا نوح رب أولاده على الحق منهم من استجاب وآمن ومنهم من غلب عليه شيطانه وضعفت نفسه. تربية أبوه له أسقط عنه الذنب سيدنا نوح ما أخطأش حق ابنه.
نعم.
لكن بقي الأمر معلقا بإرادة الله حتى يعلمنا أن أمر تغيير ما في القلوب بيده لا بأيدينا. إحنا ما بوسعنا نفعله فننمي همته وعزيمته وإرادته ثم بعد ذلك الأمر موكول لله وحده ليتعلم كل مرب يربي أن تربيته لن تغني عن توكله على ربه وبراعته له وتذلله له وتقواه له. فلا عون إلا منه ولا مدد إلا من عنده ولا توفيق إلا به ولا هداية إلا من عنده.
تربية مع الدعاء لهم
بلا عشان كده رب العباد قال لنبيه وأحب خلقي لي إنك لا تهدي من أحببت. يعني عشان تغير قلبي من أحببت مش في إيديك يعني لكن في إيدين الكريم.
في مرحلة التربية لابد من الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
الدعاء والاستعانة والبراعة والتذلل وتقوى الله
من الوالدين.
من الوالدين
أن يصلح
شأنك. فعلى قدر تقواك على قدر توفيق الله له لك في أبنائك. لكن قد تمتحن بابن عاصي زي ما امتحن سيدنا نوح ليكون ذلك آية للناس من حولنا. لو لم يحدث هذا لاتهم كل من فسد ولده بسوء تربيته وقد يكون من أحسن الناس تربيته. لكن سنة الله تمضي سنة الله تمضي. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق ولا تصعر خدك للناس سمو أخلاق يا الله. يعني لا تصعر خدك للناس. أخطر مرض يبتلى به بشر الكبر.
كناية عن الكبر.
الكبر
نعم.
الكبر يجعل الإنسان يترفع على الناس من حوله. وقلت أخطر مرض قلبي يبتلى به الإنسان. جل من تجبر في الأرض وطغى واعتدى كان مرضه الرئيس الكبر. فرعون سبب هلكه إيه؟ لوحده؟ ده هو وكل اللي طغى معاه البطانة والملأ والوزراء والأمراء والعساكر والجنود والضباط كلهم هلكوا بهذا المرض
الكبر.
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هتتكبر على من؟ عشان كده بدأ ولا تصعر خدك للناس. وخلي بالك اخترع عبارة عجيبة جدا. ايش صعر ده؟ الصعر ده مرض بيصيب الجمال. أطول الخلق عنقا الجمال والزرافات. بس الجمال أشهرها لأنها معلومة عند الناس.
لا.
الجمل بيصيب مرض اسمه الصعر. الصعر ده يخلي رقبة الجمل تتلوح يعني ماشي عدلة. لا لا ماشي ملوح.
لا.
فشوف سيدنا لقمان لما رب ابنه بيشبهه بإيه. بيقول له إن اللي بتكبر ده حيلو رقبته على الناس كده فلا يظن أن هذا مكرمة ولا شيئا مستحبا ولا شيئا جميلا ولا شيئا ممدوحا
ولكنه مرضا
ده مرض.
نعم مرضا خطيرا
ومرض
نعم.
خطير وقبيح.
نعم.
لأنه بيخلي شكل الجمل قبيح جدا. فأنت فاكر نفسك لما تصعر خدك
او ترفع راسك على الناس او ماشي تتعالى ورفع ايده وحطت ايد الناس تنظر لك نظرة انك انت كبير، لا، ينظروا اليك انك حقير لانك تتعالى فيما لا تعالي فيه. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انت مين لما تتكبر هتخرق الارض؟ هتبلغ الجبال طول وارتفاع؟ انت مين؟ ده انت عبد حقير، نهايتك لحظات. كل اللي بيحرك البني ادم ده خلية في قلبه، خلية لا تزيد عن حجم رأس الدبوس، تسمى البيزميكر.
استاذنا
او بي ام ار.
استاذنا دقيقتين
الوقت
سريع،
انت وقفت لحظة سريعة، توقف العمر كله.
نعم.
ولا تصعر خدك الناس، والذي جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة، فإن حرمت الجنة بمثقال حبة خردل فكيف بمن ملأ الكبر قلبه؟ هل يرى الجنة سبيل؟ بعدين خلي بالك اللي قتله الكبر حتى في النار يتكبر، وده بيزيد عذاب على العذاب.
اللي تربى على الكبر،
اللي قلبه ألف الكبر، لو في نار جهنم الكبر هيركب راسه. ولذلك رب العباد ضرب مثال بفرعون الأمة، أبو جهل. أبو جهل هيدخل النار، ربنا يصف دخلته، يقول هذا فوج مقتحم معكم، هو رجال بتوعه، هذا فوج مقتحم معكم، لهم لا مرحبا بهم، هم جايين يعملوا يعني، إنه سأل النار. فيرد الرجال بتوعه قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أنت والعصابة اللي معاك، عقبة بن معيط وأم بن خلف وغيرهم، عصابة المجرمين، وأبي بن خلف وغيرهم.
أستاذنا، أستاذنا مش
هوضح بس الجزئية الأخيرة دي،
دقيقة واحدة. نعم.
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتم لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا فرعون الأمة ولا معاه، أبو جهل معاه كما ذكر قطب وغيره، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الأشرار، بلال وعمار وابن مسعود وغيرهم ضعفاء الأمة.
نعم.
اللي كنا بنعتبرهم إرهابيين ومتطرفين وأشرار. نعم. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار من شدة حقارتهم.
نعم.
يقول الإمام ابن القيم فالكبر لا يفارق قلبه ولو كان في أشد دركات النار.
أستاذنا الكريم الوقت انتهى سريعا، وفي الختام يعني لا نقول إلا جزاك الله خيرا، ونشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.